يستفاد من هذا الحديث بقطع النظر عن الفوائد الجزئية التي تكلمنا فيها أنه أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أولى بقولها ثم نزل ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. ويستفاد من الحديث فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي للخطيب في أثناء الخطبة أن يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ويستفاد منه أيضا المبالغة في الرفع، ويستفاد منه أن الأبط ليس بعورة، ومثله الصدر، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقال بعض أهل العلم عورة الرجل السوأتان فقط، فاختلفوا في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. وفصل بعض أهل العلم فقال ما قرب من السوأتين فهو عورة، وما بعد منهما فليس بعورة، وحمل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ركب في عام خيبر، ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم البغلة، وكانت فخذ أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله على أن الفخذ ما نقول كله عورة ولا كله ليس بعورة، فما قرب من السوأتين فهو عورة لأنه محاذ لهما، وما بعد فليس بعورة. وعلى كل فهذا الخلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا بد من ستر ما بين السرة والركبة، لأن هذا أقل ما يقال فيه إنه زينة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن المعلوم أن من ستر السوأتين فقط وقام يصلي فإنه لم يأخذ زينته. وهذا أيضا ينبغي أن يقيد بغير الشباب، وأن الشاب لا يجوز له إبداء شيء من فخذه، وذلك لما فيه من الفتنة، ولا يمكن أن ينكر أحدا أن ينكر أحد ذلك، فإن افتتان الإنسان برؤية فخذ الشاب لا يمكن أن يكون كرؤيته لفخذ الرجل الكبير. رجل كبير عامل رفع ثوبه لأجل العمل وبدأ شيء من فخذه، هل يمكن أن يحصل بذلك فتنة؟ لا. لكن رجل شاب يبدي فخذه، لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فقد يفتتن به. ولهذا ينبغي أن يقال إن هاتين الصورتين خارجتان عن الخلاف. ما هما؟ في حال الصلاة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني فيما إذا كان شابا لخوف الفتنة. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن النظر إلى الأمرد كالنظر إلى المرأة، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليه حتى إلى وجهه فضلا عن فخذه. فهذه المسائل ينبغي الإنسان أن لا يأخذها على سبيل الإطلاق. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يلعبون في الكورة أو بالكورة على الأصح لا يجوز لهم أن يرفعوا سراويلهم فوق الركبة، بل لا بد أن يكون السروال ساترا لما بين السرة والركبة. نعم. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث كما قلت أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. ويستفاد منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وأن الإنسان لو صلى بإزار فقط فصلاته صحيحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثوب في حديث جابر: إذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به. نعم. كل ما يفتن... نعم كل ما يستكن به، ومنه البيوت. ومن فوائد الحديث التي تتعلق بموضوع الاستسقاء أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آية من آيات الله عز وجل أن يحققها بذكر ذلك الوصف المناسب. فهنا نزول المطر بهذه السرعة من آيات الله الدالة على قدرته، فينبغي أن تحققها بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف المناسب لهذه الحادثة. ولهذا قالت عائشة لما نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إنني لفي أدنى الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. وهذا من أجل أن يتطابق القلب واللسان على ثبوت هذه الصفة لله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي الإنسان أن يتوسل في الدعاء بما يناسب المقام، ومنه ذكر حال الداعي لقوله: أنت الغني ونحن الفقراء. نعم.
عن الله.
نعم.
لا الاستسقاء إلا إذا تأخر المقام يغسل.
أي نعم، إلا يستفاد من هذا. نعم، وهو داخل في ضمن الحديث. يستفاد منه من الحديث أنه لا يستسقى إلا حين يتأخر المطر عن وقت نزوله. وعلى هذا فإذا تأخر إذا لم يتأخر فالاستسقاء غير مشروع، وإذا تأخر في وقت لا ينزل فيه فالاستسقاء أيضا غير مشروع. يعني مثلا في الأيام التي لا ينزل فيها المطر عادة، هل نقول إنه يشرع للناس أن يستسقوا؟ لا، اللهم إلا إن استسقوا لغيرهم. ولهذا قال العلماء إنه يشرع الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم، وإلا فإنه لا ينبغي أن يستسقى. الفقهاء أضافوا أيضا مع تأخر المطر عن وقت نزوله أن يضر الناس ذلك، فإنه إذا لم يضرهم فإنهم لا يستسقون. ولكن الظاهر لي أنه إذا كان المطر له موسم خاص ينزل فيه فإنه لا بد أن ينفع، ولنفرض أنه مضر ولكن لا بد أن ينفع، ينفع إما في نبات الأرض وإما في ادخار الماء، لأن هذا الماء المطر الذي ينزل هو الماء الذي نشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نعم، الاستسقاء. نعم، هذا أيضا نفهم منه ويبدينا إن شاء الله في صفة صلاة الكسوف أن صلاة الكسوف إنما تفعل في أول النهار. وقد ذكر العلماء أن صلاة الكسوف تشرع في كل وقت إلا في وقت النهي، يعني لو أن الناس استسقوا بعد الظهر أو في الليل أو في أي وقت فإنه جائز، إلا في وقت النهي فإنها لا تجوز، لأن وقت النهي لأن هذا السبب لا يختص بهذا الوقت حتى نقول إنها من ذوات الأسباب. ها؟ لا، لأن الرسول خرج ولا بد أن يكون في خروجه مثلا إلى المصلى مسافة من بيته إلى المصلى. نعم أي نعم. ألف هذه تدل على الترتيب في كل وقت بحسبه. ثم إن الرسول خطب والخطبة هذه تستغرق وقت ترتفع به الشمس. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. هذه الترجمة فيها موضوعان، الموضوع الأول صفة صلاة الاستسقاء، والموضوع الثاني وقت الصلاة هل هو قبل الخطبة أو بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث كما ترون ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة قبل الخطبة وأنه لم يؤذن لها ولم يقم، وأنه خطب ودعا الله وحول رداءه إلى آخره. فالفائدة من هذا الحديث أولا أن البداءة بالصلاة قبل الخطبة، ثانيا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، ثالثا أنه لا يشرع لهما أذان ولا إقامة. وهل يشرع لهما نداء آخر غير الأذان والإقامة؟ نعم، قال بعض العلماء إنه يشرع لهما النداء الذي ينادى به للكسوف فينادى الصلاة جامعة، ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة الاستسقاء، وإنما نادى لصلاة الكسوف لأن الكسوف وقع بغتة. هذه من جهة، ومن جهة أخرى لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمون كيف يفعلون في حال الكسوف، إذ أن الكسوف ما حدث في عهده إلا مرة واحدة، فكسفت الشمس فلا يعلم الناس ماذا يصنعون، فنادى الصلاة جامعة من أجل أن يحضر الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. ونعم،
ما نقول أيضا أن هذه العبادة وردت بصيغة معينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد الناس فيجب أن يلتزم بها؟
إيه هذا في غير حديث أبي هريرة، في حديث عائشة نعم إما يبينه وإلا يكون مرة أخرى. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء مع الدعاء لقوله ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. ويستفاد منه أنه يحول وجهه نحو القبلة ويرفع يديه فيدعو لقوله حول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. ويستفاد منه مشروعية تحويل الرداء وكيفية ذلك أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وأظنكم تعلمون أنه إذا فعل ذلك لزم أن يكون ظهر الرداء باطنه وباطنه ظاهره، أليس كذلك؟ وأما من قال من أهل العلم إن قلب الرداء أن يجعل أسفله أعلاه فليس بصحيح، لأن الحديث هنا صريح بأنه جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وهذا هو حقيقة القلب، حقيقة القلب أن تقلب الظهر إلى البطن والبطن إلى الظهر، وليس أن تجعل الأعلى هو الأسفل. فمثلا أنا إذا قلت قلبت يدي، أنا الآن رافع يدي هكذا، إذا قلت قلبتها يعني قلت هكذا، نعم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني يقول هكذا، ندمان، أو إذا قلت قلبت يدي معناه قلت هكذا بعد أن كانت منصوبة، لا. فإذا قلب الرداء جعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، وهذا صريح في الحديث.